أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعرفنا في الدرس السابق على ما يفترق فيه الحال عن التمييز وما يجتمع فيه. اليوم نتعرف إن شاء الله تعالى على أقسام الحال. هل بالمستطاع يا نمر أن تشرع لنا في شرح الدرس الآتي، يعني في شرح ما سنأخذه اليوم إن شاء الله تعالى؟ اليوم يوم التحدي، فهل تكون رجال التحدي في يوم التحدي؟ إن كنت نمرا فتقدم.
هذا اليوم نتكلم عن أقسام الحال، وذكر المصنف الحال أقسام بعدة اعتبارات الحالات. التقسيم الأول هو باعتبار انتقال معناها أو لزومه لمتبوعها، فقد تكون حالا لازمة لمتبوعها، وقد تكون حالا منتقلة غير لازمة بالضرورة لمتبوعها.
والغالب فيها
قد تكون ملازمة،
أن تكون منتقلة.
الغالب فيها أن تكون منتقلة.
مثلا تقول جاء زيد راكبا، فإن الحال هو راكبا، وهذه ليست لازمة لصاحبها لزيد. وتقول مثلا جاء زيد ماشيا راكما قائما راكعا ساجدا إلى آخره. كل هذه الأحوال أحوال ليست ملازمة لذيها لذي الحال، بل هي مدى منتقلة تروح وتجيء، كتروح وتغدو، هذه تروح وتجيء. وأما القسم الثاني وهو الملازمة، فلك أن تعرفنا على مواطن لزومها، يعني في أي المواطن تكون الحال لازمة لذي الحال.
اللازمة تكون واجبة في ثلاث مواطن، بثلاث موارد. المورد الأول أن تكون الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق، نحو هذا مالك ذهبا، وهذه جبتك خزا. فخز ملازم للجبة، والذهب ملازم للماء في هذه يعني الحالة.
نعم، وهي من هذا الصنف الذي عرفنا عنه المصنف وقال عنه جامد. إنه حال جامدة جامدة، وهي أيضا ملازمة لصاحب الحال، بمعنى أن ذهبية الذهب تبقى ملازمة للمال لا تنفك عنه، وهكذا خزية الخز تبقى ملازمة لهذه الجبة ما دامت الجبة جبة. اللهم إلا إذا كنت مثلا ماذا يقول بانقلاب الجوهر، هذا بالحركة الجوهرية، هذا بالبسطة الحركة الجوهرية لا تكون بين يوم وضحاها. نعم، بحسب متعارف الناس خارجا، يعني مثلا المعادن تنقلب إلى معادن من نوع آخر، من ماهية إلى ماهية أخرى، هذا بمرور الزمان. ولكن بحسب متعارف الناس، إذا كانت الجبة جبة فهي من خز، فالخزية ثابتة لمدى للجبة، وهكذا ذهبية الذهب ثابتة لهذا المال لا ينفك عنه. فأنت ترى أن هذا هو القسم الأول من الحال. الحال الملازمة، وهو ما لو كان في الحال
إذا كان جامد غير مؤول،
جامد غير مؤولة بالمشتق. يعني كأنك تريد أن تقول عليه السلام ورحمة الله كأنك تريد أن تقول يوجد عندنا حال جامدة ولكنها يمكن أن تؤول بالمشتق. مثاله
ما ذكره بعته يدا بيد، فهي مؤولة ببعته متقابلة.
متقابل أنت فقط متقابل،
متقابلين يعني
متقابل أكثر من الطرفين، متقابلين. بعته الكتاب متقابلين. إذا قال المصنف النوع الأول التقسيم الأول تقسيم الحال باعتبار أن هذه الحال تكون حالة طارئة على صاحبها وتزول، أو أنها تبقى ملازمة. وصلنا إلى ماذا؟ إلى الحال التي تكون ملازمة لصاحبها، وذلك في ثلاثة مواطن. الموطن الأول أن تكون جامدة محضة غير مؤولة بمشتق، مثل هذا مالك ذهبا، يعني حال كونه ذهبا، فهذا ذهبية الذهب لازمة للمال لا تنفك عنه ولا تؤول، هي جاملة لا تؤول بالمشتق. وهكذا الحال في هذه جبتك خزا، فإن خزية الجبة تبقى لازمة لها ما دام الجبة جبة. هذا واحد. بخلاف بعض أنواع الحال هي جامدة ولكنها مؤولة بالمشتق، مثل المثال الذي ذكره، قال بعته يدا بيد. الآن نريد أن نتعرف على إعراب بعته يدا بيد. واحد من الأعاليم أن تقول يدا هي الحال المنصوبة، وهي حال جامدة، وبيد الجر والمجرور متعلقان بصفة لتلك الحال. بعته يدا كائنة بيد، على قاعدة الجر والمجرور بعد النكرات صفات. بعته يدا كائنة بيد، فالجر والمجرور متعلقان بصفة محذوفة لكميل هذه الحال بيدا، ولكن هذه الحال مؤولة بماذا؟ بالمشتق يدا بيد. بيد ما معنى يدا بيد؟ يعني يرحمكم الله تعالى متقابضين. فلذا لما كانت هذه الحال الجاملة يمكن أن تؤول بالمشتق لا تكون لازمة. الحال الجاملة التي تلزم هي التي لا تؤول بالمشتق. أما الجاملة التي تؤول بالمشتق مثل يدا بيد حيث نؤولها متقابلين، هذه لا تكون لازمة لصاحب الحال.
ومثل ورثته كابرا عن كابر.
بارك الله. نعم. وكما تقول مثلا بالحال التي علمته الحساب بابا بابا، فإن هذه وإن كانت جامدة إلا أنها تؤول بالمشتق، حيث نؤولها بماذا؟ مفصلا، نؤولها بالمشتق، فهذه لا تكون حالا لازمة، هي من القسم الأول الحال المفارقة الحال المنتقلة.
والدور الثاني الذي تكون فيه الحال ملازمة يجب فيها تكون ملازمة هي المؤكدة، مثل قوله تعالى ولا مدبرا. فمدبرا ملازمة لحالة كونه ولا، قالوا ومن هو الحق مصدقا.
هذه مؤكدة تقدم المعنى البارحة في ماذا في الأمر السابع أن الحالة تكون مؤكدة لعاملها نحن مولى مدبرا. هي هذه يقول في الدرس الماضي تعرفنا أن الحالة يمكن أن تكون مؤكدة لعاملها لناصبها لأن التولية والإدبار شيء واحد فهي مؤكدة لماذا لعاملها. اليوم ما هو فرقه عن البارحة؟ اليوم يقول إذا عرفت البارحة الحالة التي تكون مؤكدة فعرف اليوم أن هذه الحالة المؤكدة هي ملائمة لصاحبها. إذا لاحظت فرق البارحة عن اليوم، اليوم البارحة يعرفك أصل وجود حالة مؤكدة، اليوم يقول أضف عليها إذا كانت الحالة مؤكدة فإنها ملازمة لماذا لصاحبها.
قالوا ومن هو الحق مصدقا، يعني ودلل على ذلك بأن الحق لا يكون إلا مصدقا.
فإذا كان الحق لا يكون إلا مصدقا فهو بمعنى الحق، سواء قلت مصدقا أو قلت الحق فإنهما بمعنى واحد. يقول إذا كان كذلك فهي مؤكدة. لكن يقول والصواب أن الحق كما يمكن أن يكون مصدقا، وعليكم السلام ورحمة الله وشبه بركاته، كما يكون الحق مصدقا رحمه الله يكون كذلك الأمر مكذبا. والعياذ بالله والعياذ بالله كيف يكون الحق مكذبا إذا واحد تمسك بالحق يكون مكذبا له بذاته؟ يصدقه ويكذب غيره. لاحظ فحينما قال وهو الحق مصدقا اعترض عليه أن هذه الحال ليست لازمة لصاحبها، لأن الحق كما يكون مصدقا لصاحبه يكون أيضا مكذبا لغيره، وقد يكون كما قال النمر لا مصدقا ولا مكذبا، كما بالنسبة لماذا لشخص ثالث. يعني مثلا اثنان يتنازعان في الحق فيكذب أحدهما ويصدق الآخر، وأما الرجل الذي يكون في جذور المقواق لا أصل له من الابتداء أساسا، فذلك الشخص الذي في الجذر والأقواق هذا غير مكذب وغير مصدق، لأن الدعوة بيني وبينك أنت فقط، فيصدقني أنا ويكذبك أنت. فقائلا هذه مصدقا ليست حالا ملازمة. نعم إذا قيل وهو الحق صادقا مش مصدقا، صادق هو الحق مبتدا وخبر صادقا، هذا قال نعم هذا حال مؤكدة لماذا لصاحبها، يعني حال أيضا ملازمة لصاحبها، لأن الحق والصادق بمعنى واحد هو المطابق للواقع، الصادق هو الذي يكون مطابقا للواقع، الحق هو أيضا المطابق للواقع، هذا حق مطابق للواقع، هذا صادق مطابق للواقع، فيمكن أن تكون الحال حينئذ مؤكدة لصاحبها.
والثالث فيما تجب فيه الملازمة،
يعني فيما يكون الحال ملازمة لصاحبها. الأمر الثالث منه
الثالث هو التي دل عقلها على تجدد صاحبها، نحو خلق الإنسان ضعيفا، فإن خلق تدل على أن الإنسان كان معدوما وتجدد يعني وأوجد. ففي مثل هذه الحالة تكون الحال ملازمة دائما لصاحبها للإنسان في وخلق الإنسان ضعيفا. ونحو خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، أطول حال ليديها، وأيضا اليد فيها تجدد بسبب أن خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، تكون ملازمة لها.
أين الحال؟
أطول.
الحال أطول. خب يديها من هي؟ ما هو إعرابها؟
مضاف إليه.
مضاف إليه يديها؟
يعني مضاف يديه مضاف للزرافة وهي مضافة والها مضاف إليه.
أعد.
لا يديها بدل من الزرافة.
بدل من الزرافة. خلق الله الزرافة فعل ماضي. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع. الزرافة مفعول به منصوب. يديها يدي بدل بعض من كل. بدل بعض من كل. وهذا تبعه في حالة نصب منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى يدي، وحذف النون من المثنى للإضافة، والهاء في محل جر مضاف إليه. وأطول حال منصوب. بارك الله.
ومن وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. لكن على مبنى المصنف أن القرآن قديم فلا يرد هذا المثال، لكن الصحيح أنه حاضر، فهذا المثال في محل
هو قال ينبغي التفرقة بين المعاني القرآنية. المعاني القرآنية نعم، لأنها تمثل أحد علوم الله عز وجل، فهي قديمة بقدم الله، وعلى حسب مذهب الشيعة لا فرق بين علمه وذاته. ذاته علمه، علمه صفاته، ذاته كله واحد. نعم بالنسبة للقرآن المكتوب بين أيدينا بلا شك لم يكن ثم انكتب، يعني نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك مثلا قال لعلي بن ابي طالب اكتب صلوات الله وسلامه عليه، فكتب القران. هذا القران الذي هو بين الدفتين كالفاظ، هذه مدى حادثه ومتجدده وليست قميمه. واما بالنسبه لي العلم المخزون في داخل القران، هذه المعاني التي في القران نعم يعني كانت قديمه. على كل هذا ليس مبحثنا. إذا الأمر الثاني من التقسيمات قال إذا فانقسم الحال باعتبارات. فانقسم الحال باعتبار الأول، هل أنها حالة طارئة يعني منتقلة أم أنها لا لازمة لصاحبها؟ فإذا فانقسم حينئذ بهذا الاعتبار إلى حال منتقلة وحال ملازمة. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني انقسامها بحسب قصدها لذاتها وللتوطئة بها، يعني أنت قصدت هذه الحال لتبين للطرف الآخر هذا الحال، أم أنك لا إنما ذكرته توطئة وتمهيدا لشيء آخر؟ فإذا سيكون لدينا انقسام آخر أنه الحال إما مقصودة وهو طبعا الغالب فيها، وهو أن تكون مقصودة يحبكم الله، أو أنها ماذا تكون موطئة لماذا لذكر شيء آخر، لذكر صفة تجيء بعدها.
فهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين، مقصودة وهو الغالب، وموطئة وهي الجامدة الموصوفة.
نحو تتمثل لها بشرا سويا. فهذا يا عزيزي بشرا، هذه هي الحال، وهذه حال إنما ذكرت توطئة وتمهيدا لذكر الوصف الذي جاء بعدها، فكأن الغرض الأساسي منها هو أن تذكر لفظة نوية، ولكن قدمت لها مواسمة اسمع بالقراء، قراء العزاء المشهورين، يطلع واحد يقدمها يعني يقرأ عزاء عشر ربع ساعة فليش، وبعد ذلك يجيء القارئ المشهور. فقراءة العزاء في الدقائق العشر الأوائل هذه صوتها وتمهيد لمجيء قارئ العزاء الكبير. وهنا كذلك الأمر، قال إنما ذكرت الحال فتمثل لها بشرا، هذه البشرا حال تمثل لها لذكر ماذا؟ الوصف الذي يجيء من بعدها وهو كلمة سويا. فبشرا حال منصوب وهي موطئة، وسويا صفة لماذا؟ للبشر. إنما متى تكون الحال موطئة؟ إذا كانت جامدة وقد ذكر الوصف من بعدها، فإذا تكون موطئة لذكر الصفة بعدها. الثالث من الانقسامات،
على النهار المثال شيخنا يعني غير واضح، لما يمكن ان يقال ان البشر مقصود لذاته، اذا واحد تامل بالمعنى تمثل لها بشرا سويا.
هو يريد ان يقول يريد السوية من البشر ام يريد يعني ما تمثل لها بشرا سويا؟
يريد ان البشر بالدرجة الاولى وسويا بالدرجة الثانية. انه لو لم يذكر سويا ربما لم يختل المعنى جدا.
كيف ربما لا يختل؟ هو لا يريد فقط، نعم يمكن ان تقول انهما مقصودان بمجموعهما، نضع يعني احدهما لا يغني عن الاخر، وكذا يعني لا يمكن ان تقول فتمثل لها سويا. وايش تمثل لها سويا؟ ملائكة ام بشرا ام حيوانا ام اي شيء اخر؟ فكلمة سويا لوحدها لا يمكن ان نجذبها، انها غامضة. فتمثل لها سويا ايش؟ ملائكة سوية، تمثل لها بشرا سويا، تمثل لها حيوانا سويا، هذا لا نعرف. وكذا الحال لو اتصلت عليها لوحدها فتمثل لها بشرا، لان هذا البشر يفزع فزاعة، تمثل لها بشرا فزاعة او لها بشرا ماذا سوية، فكأن الكلمة الاولى لا تقصد لذاتها، يعني لا يكتفى بها، بتعبير اخر لا يكتفى بها، بل لا بد من اذا ذكرت ان يذكر معها شيء اخر. وان الثاني ايضا، هذا معنى انها موطئة للثاني، ان الثاني لا يذكر ما لم يذكر معه الاول. لا معنى ان تقول فتمثل لها سويا، ان معنى ناقص، لان يبقى السامع في ايهام. فمن اجل هذا ذكرت الاولى توطئة وتمهيدا.
فضعين التقسيم السابق وانقسامها بحسب الزمان الى ثلاثة، مقارنة ومقدرة ومحكية. المقارنة وهي الغالب نحو وهذا بعني شيخه.
مقارنة لماذا؟ يعني شيخ خطوه هذا الان في لحظة زمانها، يعني مثلا ثبت هذا له، ثبت لصاحب الحال، ثبت معه في هذا الزمان مقارنا له ام لا؟ أم أنه صاحب الحال الآن يوجد والحال في المستقبل؟ هذا احتمال آخر. واحتمال ثالث أن صاحب الحال يوجد الآن ولكن الحال كانت البارحة وانعدمت عنه. فباعتبار الزمان ينقسم الحال إلى ثلاثة أقسام، قد يكون لاحقا ومقارنا بصاحبه، هذا واحد. وقد تكون الحال تثبت في المستقبل، هذا الشق الثاني، وقد تكون الحال صاحبها الآن ولكنها البارحة ثبتت، يعني انعدمت وانقضت. تذكر
ومقدر وهي المستقبلة،
يعني هي منوية أيضا، هي تبي بعد لم تثبت. مثلا ذكر المصنف مررت برجل معه صقر، هذه معه صقر جملة اسمية، يعني صقر معه، هذه وهي صفة للرجل لأن الجملة بعد النكرات صفات. صائدا به غدا، فلاحظ الحال ما ثبتت الآن، الرجل هو موجود ومعه صقر، لكن حالة الصيد في المستقبل ستثبت، في المستقبل ستثبت. صائدا به غدا. وما
ومحكية أو نذكر من ذلك الثاني فادخلوها خالدين.
بارك الله، هذه الحال بعد ما حصلت جنابكم إن شاء الله تحقق، ولكن الخلود إن شاء الله تعالى سيكون في المستقبل.
ومحكية وهي الماضية، نحو جاء زيد أمس راكبا، جاء زيد أمس راكبا.
جاء زيد الآن راكبا أمس. خب يعني هو الآن جاء زيد الآن، لكنه كان راكبا أمس. جاء زيد الآن وكان راكبا أمس، يعني كان زيد، عفوا جاء زيد راكبا أمس، جاء زيد راكبا أمس، فركوبه ثمن ماض بالنسبة إليه. والرابع من التقسيمات،
والرابع والأخير من التقسيمات هو القسامة بحسب التبيين والتوكيد إلى قسمين، مبينة وهو الغالب وتسمى مؤسسة، ومؤكدة وهي التي يستفاد معناها بدونها.
يعني الآن نريد أن نقسمها بتقسيم آخر، أن هذه الحال هل تجي لتبين معنى جديدا لم يكن، فهذه تسمى مبينة، هذه تسمى بحسب الأصول مؤسسة، تجيء لتؤسس معنى جديدا لم يكن. مثلا تقول مثلا يتكلم الأستاذ واقفا، كلمة واقف هذه لم تكن موجودة، أسست معناها، تكلم الأستاذ ما فيها شيء يدل على الوقوف، فإذا قلت واقفا بينت معنى جديدا، واحد أسست معنى جديدا، هذا الذي يسمى مثلا قيدا تأسيسيا، قيدا تأسيسيا. وتارة أخرى لا تبين معنى جديد، وإنما إذا لاحظت بالنسبة لعاملها معناها موجود، فتبسم ضاحكا، هذه كله ماذا كانت موجودة، التبسم والضحك يعني أحدهما يشير إلى الآخر فيكون مؤكدا لما وجد. وهكذا الحال مثلا في جاء القوم طرا، طرا حال منصوبة تدل على ماذا؟ على الشمول، طرا تدل على الشمول، ولفظة القوم القوم فيها أيضا دلالة على ماذا؟ على الشمول، فإنها يعني تشمل كل فرد، فرد منها من أفراد القوم. فإذا جاء القوم طرا، أو كذا الأمر مثلا أجمعين، جاء القوم أجمعين، فأجمعين بالنسبة للقوم هذه معناها ليست مؤسسة، وإنما هي مؤكدة لذلك المعنى الذي فهم من جملة الكلام.
والمؤكدة على ثلاث أنواع، الأولى مؤكدة لعاملها،
ولا مدبرا،
ولا مدبرا،
فهذه مدبرا ماذا أكدت الناصب لها، مدبرا أكدت ولا هو الذي عمل فيها المطر، فأكدت العامل ومؤكدة لصاحبها نحو جاء القوم طرا، الحال لفظة طرا، فإنها أكدت صاحب الحال الذي هو القوم، ونحو وذلك نحو لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فعندنا لفظة كلهم بالنسبة إلى صاحب الحال الذي هو من في الأرض، هذا من في الأرض إيش؟ أنا وأنت وهو وهكذا، يعني جميعا، لاحظ من في الأرض أنا وأنت وهو وجميعا، إذن هذا مفهوم من الكلام السابق، فأكدت صاحب الحال بهذا المثال ومؤكد لمفهوم الجملة، كما لو تقدمت لدينا جملة في مثال الذي هو يذكره زيد أبوك، فيها جملة اسمية، إذا شممت رائحتها فيها رائحة الحال، حينما تقول زيد أبوك أو هذه أمك، زيد أبوك حينما تقول عطوفا يعني حال، هذه ليست متعلقة بماذا؟ بزيد وحدها، وليست متعلقة بأبوك لوحدها، وإنما مفهومة من ماذا؟ من تمام الجملة، من كون زيد أبا لك يفهم أنه عطوف، فأكد معنى الجملة، وحينئذ هذا الحال سيكون منصوبا بفعل محذوف تقديره أحبه عطوفا، زيد أبوك أحبه عطوفا، أو زيد أبوك كما قالوا أعرفه عطوفا، يعني أعرفه في هذه الحالة، أحبه في هذه الحالة. بقي عندنا إذا المؤكدة لصاحبها، نعم يمكن الاستغناء عنها،
يعني طبعاً لما يقول جاء القوم متذكر مو مثل لما يقول جاء القوم طبعاً،
صحيح؟ ليست مثلها،
الاستغناء عنها معناه أنه يعني المعنى يهدد من الجملة بدون ذكرها، مثل ولا وولا ولا مدبرة هذا بعد، يعني مستفاد حسب كلمة ولا بالإمكان حذف له مدبرة، لكن طرّا
نعم
حذفها يؤثر يعني في معنى الجملة، إذا قلت جاء القوم كذا
جاء القوم، لا نقصد القوم لهذه أو كما تقول مثلا جاء الطلاب، نفس هذا الجمع المحلى بالألف واللام هو يدل على ماذا؟ على الشمول، يعني يشفع الطلاب معناه معناه الحلفي والأخ الزادة والسيد سعيدي وأنا ونمر، هذا معنى الطلاب، يعني يشمل ماذا؟ أفراده، فيه شمول ودلالة على أفراده. قال هنا سواء أقول كلهم جاء الطلاب كلهم، فحينئذ فيه تأكيد زائد يعني نور على نور، وإذا حذفت لفظة الكل تبقى لفظة الطلاب دالة على ماذا؟ على أفرادها. ندخل إن شاء الله في إعراب أسماء الشروط والاستفهام. أسماء الشروط والاستفهام أعزائي، هذه أسماء الشروط والاستفهام بحسب ماذا؟ بحسب تعرف، بحسب المعنى الذي تفهم منه. فمثلا لو دخل عليها حرف جر على أسماء الشروط وأسماء الاستفهام عما يتساءلون، فإذا من الواضح جدا أنها ستكون في موضع جر بحرف الجر، كما في قوله عما ماذا؟ عما يتساءلون، عما يتساءلون، فهذا اسم الاستفهام دخل عليه عن فهو في محل ماذا؟ في محل جر. عما يتساءلون دخل عليه حرف الجر الذي هو عن ما في محل جر حرف الجر. فيما لو وقع قبله مضاف إن اسم الاستفهام هذا سيكون أيضا ماذا في محل جر بالإضافة. الأول في محل جر بحرف الجر، الثاني في محل جر بماذا بالإضافة، كما قالوا في فضيحة أي. هذه الأي هو موضع الشاهد، هي في محل جر، يعني هي مضاف إليه مجرور، فمضاف إليه ماذا مجرور. ليش؟ لأن المضاف وقع قبلها. إذا كان هذا مضافا فهذا مضاف إليه، صبيحة أي يوم مثلا جئت، وصبيحة صبيحة هنا ظرف زمان، ظرف زمان وهو مضاف، ظرف زمان ولا إشكال. ولكن الشاهد أين؟ في كلمة أي، فإنه هذه أي إذا وقع قبلها مضاف ستكون هي مضافا إليه مجرور بالإضافة. فإذا أسماء الاستفهام وأسماء الشروط إذا وقع قبلها حرف جر هي في محل جر بحرف جر، إذا وقع قبلها مضاف هي في محل جر مضاف مضاف إليه، وإلا فحينئذ إذا كان اسمه إذا كان اسم الشرط أو اسم الاستفهام دالا على زمان أو دالا على مكان كمثل إيش أيام أو أين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، وهذا ماذا دال على زمان على زمان على مكان عفوا، أن تأتيها تستجر بها تجد. قالوا هنا إنها دالة على ماذا؟ على الزمان. فإذا كانت إذا كان اسم الشرط أو اسم الاستفهام دالا على زمان أو على مكان سيكون في محل نصب ظرف زمان أو ظرف مكان على الطبيعة، يعني هو ظرف زمان أو ظرف مكان، إذا هو منصوب على الظرفية يعني مفعولا فيه. ظرف الزمان يعني مفعول، هو مفعول فيه. فإذا إذا كان دالا كما قال دالا على الزمان أو المكان سيكون في محل نصب ظرف زمان أو ظرف ماذا مكان. وكما الحال فيما لو كانت لو كان اسم الشرط مثلا دالا على ماذا دالا على حدا، وذلك أن لفظة أي أي التي هي من أدوات الشروط أدوات الشرط، هذه إذا وقع بعدها المصدر ستكون دالة على حدث، ستكون دالة على ماذا؟ على معنى مصدري. إذا كانت دالة على حدث ومعنى مصدري ستكون منصوبة على المصدرية. تقول مثلا فيه تقول مثلا أي منقلب، المنقلب هذا مصدر ميمي، مصدر ميمي أي منقلب ينقلبون. ماذا قالوا في إعرابه في خطر الندى؟ صحيح في خطر الندى هناك قال هذا في هذا منصوب عفوا منصوب على المصدرية. يا ندر ما معنى منصوب على المصدرية؟
لأنه هو المصدر بعد الأولان.
ما معنى منصوب على المصدرية؟ دحين ما يقال وهذه اللفظة منصوبة على المصدرية، هذا ليس هو الاصطلاح ليس إلا ما المقصود، ما هو المقصود منه يا
لأن
لا تقل لأن لا تقل لأن ما معنى منصوب على المصدرية لأن بعدها
لأن تصدر أول جملة
ليس لها حق الصدارة. لا أقول بأن لها حق الصدارة. ما معنى منصوب على المصدرية؟ يعني عندنا مصدر حرام
وبعدها من المصدر.
خب بعدها مصدر.
أول
هي
ومن بعدها.
ها؟ لحظة.
إنه مفعول فيه.
مفعول فيه. أوه خيبت أمان.
أول هي ومن
بعدها من المصدر. إذا حينما يقال منصوب على المصدرية، نعم قصدك يا نمر أنه منصوب على أنه مفعول مطلق. بارك الله. هذا معنى أنه منصوب على المصدرية يعني مفعول مطلق. وإذا قولهم مثلا فأي أي منقلب ينقلبون، تقديره ينقلبون أي منقلب. ها ففيها معنى المصدر. فكأنك قلت ينقلبون انقلابا عظيما. كيف أنه ينقلبون انقلابا عظيما، انقلابا مفعول مطلق، كذلك الأمر ما بمعنى المصدر الذي هو آي سيكون منصوبا على المصدرية يعني مفعولا مطلقا. ينقلبون أي منقلب، ينقلبون انقلابا عظيما.
Yes or no?
No.
No. ها يعني نشد.
نشد.
بارك الله فيك. أداة الاستثناء، أداة الشرط. هذه إذا كانت بمعنى المصدر. ماذا تكون من؟ هذه لفظة أي. فهذه لفظة أي. ها؟ لفظة أي. هذه تتجاوب مع الجميع. إذا وقع بعدها زمان فتكون بمعنى الزمان. إذا وقع بعدها مكان ستكون بمعنى المكان. أي زمان أي مكان، أي زمان أي مكان، ستكون يعني هي بحسب ما تضاف إليه. إذا وقع المضاف الزمان من بعدها فيه بمعنى الزمان، إذا وقع المكان بمعنى المكان. ثم إذا وقع مصدر بعدها أي انقلاب يا أخي، إذا وقع من بعدها المصدر هي بمعنى المصدر. هي بمعنى المصدر. هنا في الآية المباركة أي منقلب ينقلبون وقع من بعدها المصدر، إذا هي بمعنى المصدر. إذا كانت بمعنى المصدر فحينئذ وجاء من بعدها فعل بنفس ألفاظها ينقلبون أي منقلب ينقلبون انقلابا، وهي بمعنى المصدر بمعنى الانقلاب. مهي هذه يعني كأنك قلت ينقلبون انقلابا، ينقلبون أي أي بمعنى انقلاب، ينقلبون انقلابا
انقلابا مفعول.
نعم بارك الله. طبعا هذا باب يعني يريد الخناق، نقول ينقلبون انقلابا كبيرا، هذا هو معناها. أي منقلب ينقلبون، ينقلبون انقلابا كبيرا. فأي في محل نصب مفعول مطلق، يعني كما واختصارا يقولون منصوب على المصدرية. خب إلى الآن عرفنا أن هذه أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، إذا وقع قبلها حرف الجر فهي في محل جر بحرف الجر، إذا وقع قبلها مضاف هي في محل جر مضاف إليه، إذا كانت دالة على زمان أو مكان فهي في محل نصب ظرف زمان أو ظرف مكان، وإذا كانت دالة على حدث على مصدر ستكون في محل نصب مفعول ماذا؟ مفعول مطلق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يأتي الكلام إن شاء الله على بقية الكلام، والحمد لله رب العالمين.